هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
عن ابن عمر رضي الله قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخالفة في طريقه. قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المخالفة.
هذا
وبعد همزة وصل.
لا هذا ألف.
ألف ثم هذه هذا وصل.
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا. وقال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، وهذا ضعيف، والصواب الأول. وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث. وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة، وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. قوله العليا التي بالبطحاء هي بالمد، ويقال لها البطحاء والأبطح، وهو بجنب المحصب. وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة. قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة هكذا ضبط من كداء من أعلى مكة هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد، وهكذا هو في نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر. قوله قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. اختلفوا في ضبط كداء هذه، قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة، وكداء بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر، وقيل بالضم، ولم يذكر القاضي عياض غيره. وأما
خلاص على كل حال الذي أريد أن ننبه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في خروجه من المدينة ودخوله، فهل كان يفعل هذا في كل ما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه من الحج؟ ظاهر السياق حيث قرن بعضها ببعض أن ذلك في الحج، وأنه إذا خرج للغزوات وما أشبه ذلك أنه يخرج من الطريق المتيسر ويدخل من الطريق المتيسر. وأما كدا وكدا فيقال افتح وادخل، ويقال ضم واخرج، فتقول كدا بالفتح والمد وكدا بالضم والقصر.
حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم.
كل هذه أماكن تخفى علينا ولكن لعل أهل مكة يدركونها ويعرفونها وهي الآن والله أعلم قد ضاعت بالبنيان. لكن لو قال قائل هل إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشى هل يغني ذلك عن الاغتسال لدخول مكة؟ فالجواب نعم، لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوها فيكون كالذي يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة. ثم إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشون على الإبل والرواحل وتحصل الغبرة والأذى على الإنسان فيغتسل، أما الآن فالحمد لله الأمر بخلاف ذلك. نعم
شيخ بارك الله فيكم، يعني ما رأيكم في من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دخل عام الفتح من كداء لقول تحقيقا لقول حسان رضي الله عنه عدمنا خيولنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء؟
نعم ما يستبعد، أقول لا يستبعد هذا، ولا يستبعد أيضا أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يحبس أبا سفيان على ثنية الجبل هناك حتى يرى الجنود تمشي. نعم يحيى. لا ليس لها مثل، أول رمضان وآخر السواء، عمرة في رمضان تعدل حجة، وأيضا لا مزية لليلة القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصون العمرة بليلة 27، وهذا بدعة لا شك فيه، لأن تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، وليلة القدر إنما خصت بالقيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة، ها؟ نعم. ليش؟
لما كل خير
يبيعه في تلك الليلة بألف شهر. من قال؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، والرسول فسر ذلك بالقيام.
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت، ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف ومشى أربعة
نعم
ومشى
هذا الرمل البيت
سم
ومشي
طيب أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، وكانوا يحسبون
من الهزال،
كانوا فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثًا ويمشوا أربعًا. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا، أسنةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسد، ولم يقل يحسدونه. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة، وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. ولا يكرهون،
يكهرون؟
لا، ما عندي.
عندنا يكهرون.
هل هم مقدم على الراء؟ إيه، وهو هو قدم الراء على الهم
في بعضها، ذكر في الشرح
مختلف النسخ.
يقول: وفي بعضها يكهرون وهو الانتهار. قال القاضي: وهذا أصوب. وقال: وهو رواية الفارسي، والأول رواية ابن ماهان والعذري.
والله وضعه يكهرون أحسن، بقرينة قوله لا يدعون، يعني ما يدفعون بشدة وعنف بالفعل، ولا يكهرون بالقول والنهر.
إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة. قال ابن عبدة: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته.
في هذا الحديث بيان لأصل الرمل، وأن المقصود به إغاظة المشركين، لأن المشركين في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة ليشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلوا يقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقط، ويمشوا ما بين الركنين. هذا في عمرة القضاء، لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين، والمقصود إغاظتهم. لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، ولم يكن الرمل في الأشواط الأربعة، لأنه لو كان كذلك لانقطع على شفع لا على وتر، ولم يكن في الخمسة لأن في ذلك مشقة، ولم يكن في الاثنين لأن لا ينقطع على وتر على شفع، فصار أنسب ما يكون على ثلاثة أشواط، ولأن العدد الثلاثة له اعتبار في الشريعة في كثير من الأمور.
شيخ بارك الله فيكم، ما زالت
انتهى الوقت
طويل جدا والوقت قرب من إيقاف الدراسة، فهل تقترحون زيادة موعد للقراءة أو أي طريقة أخرى حتى ننهي قبل الحج؟
لا تتنين قبل الحج إن شاء الله.
باقي بقي ما يزيد شيخ عن 340 حديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة.
سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة من أجل أن يرى المشركون قوته فيغيظهم بذلك، وفي هذا دليل على أن المشركين يغتاظون بكل قوة للمسلمين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو إنتاجية أو غير ذلك، لأن هذا ينال في الإنسان أجرا، كما قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم.
حدثنا
أما هذا الموضوع الجديد فهو استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الآخرين، والحكمة من ذلك أن الركنين اليمانيين هما الذين على قواعد إبراهيم، وأما الغربي والشمالي فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك استحب استلام الركنين اليمانيين دون الآخرين. نعم. هذا بالنسبة لأصل المشروعية، أما بالنسبة لنا فلأننا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء.
وهذا يدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالسنة واحتياطه لها. وفي هذا الحديث استلام ركنيه كما سمعتم، أما الركن الذي فيه الحجر فالإسلام في الحجر خاصة، وأما الركن اليماني فاستلم حيث حاذيت، فإن كنت قصيرا فسوف يكون استلامك نازلا، وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليا. وكل ركن محل للاستلام، والاستلام قال العلماء هو إمرار اليد عليه، وينبغي أن يكون ذلك باليمين لأنها عبادة، والعبادة واليمين تقدم لما فيه الإكرام والتعظيم. أما ما يفعله بعض الكسالى يمر بالركن اليماني ثم يقول هكذا بيده وهو مار باليد اليسرى، فهذا جهل منه. فالمسح إذن باليمين في الركن اليماني، امسح من فوق ومن تحت، ليس له حد معين. المسح باليمين في الحجر الأسود، لكنه يختص بمكان معين وهو الحجر. نعم.
الجانب المغطى من الركن يمسح عليه؟
يمسح أيه، لكن فيما أظن ساعتي الآن أن كل الذي يمكن أن يمسح عليه مكسوف. اللهم إلا أن يكون رجلاً عملاقاً طويلاً جداً، فهذا قد يمسح ما كان مستوراً.
شيخ بارك الله فيكم، إغاثة الكفار هل هي تختص بالمحاربين أم بجميع الكفار حتى المعادي منهم؟
الآيات عامة، كل كافر يسوءه ما يسر المسلم فأغذ.
شيخ، كيف نجمع بين دعوة الإسلام يعني خاصة من عندنا الآن؟
نعم.
وبين إغاثتهم؟
نعم، تدعوهم للإسلام وفي نفس الوقت تفعل ما يغير، تجمع بين الحزم والقوة وبين اللين والدعوة.
شيخ بارك الله فيكم، تحققنا من الأحاديث السابقة من أن الرمل كان لعلة يعني وهو إغاظة الكفار وتبيان قوة المسلمين، والآن هذه العلة معدومة، يعني هل بقاء الرمل فقط من أجل
يعني هذا أورد أظنه على عمر رضي الله عنه، وقال إننا فعلنا ذلك في ونحن آمن ما يكون في حجة الوداع، ما في إغاظة الكفار ولا شيء، لكن يتذكر الإنسان أولا بالنسبة لنا أهم شيء أنه أسوى بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا مانع أن نتذكر سبب المشروع سليم.
الله عنك يا شيخ، بعض الناس كل ما استحسن شيء يفعله، والصحابة رضي الله
يتعبد به ولا يفعل هكذا،
يستحسن هذا، وفعل الرسول والصحابة على استلام الكعبة على استلام الركنين اليمانيين يدل على التوقيف يا شيخ. على
صحيح،
لأن معاوية رضي الله عنه ورضاه يقول من يقول ما يكون في البيت شيء مهجورة، هذه تصير حجة لبعض الناس، لكان السنة أولى من هذا الكلام.
ما فيها شك، أقول هذا لو كان كل إنسان يرى أن هذا عبادة ويخشع قلبه لها ويتذوقها تكون مشروعة لتشتت الأمة. نعم. لا لا لا، ظاهر النساء في الأسفل، ولو هاته السنة أحسن، لكن لو كان إن قرب تعذر عليه الرمل، وإن بعد أمكنه الرمل فالبعد أفضل. نعم. خمسة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
إذن هذه حال من أحوال تعظيم الحجر أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أعلاها الاستلام والتقبيل، ثم استلام اليد الاستلام باليد وتقبيل اليد ثم الإشارة ولا تقبل. إذا أشار فإنه لا يقبل يده لأنه لم تمس الحجر. لو قال قائل إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوبا إلى الله عز وجل فإن حرمة المسلم عند الله أعلى من حرمة الحجر، أفلا نتمسح بالإنسان ونقبل أيدينا؟ ما تقولون؟ أيهما أعظم، الحجر ولا المؤمن؟ المؤمن. طيب إذن إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يقبل أو تقبل اليد من إذا مسحت، فلماذا لا يكون المسلم؟ العبادة التوقيفية. لكن يبدو لي أن بعض العامة يظنون هذا، لأن نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض الأئمة ويقبلون أيديهم بعد استلام الإمام، وتجدك كأنه حجر، نعم كأنه الحجر الأسود اللي يستلم رأسه واللي يستلم كتبه ويقبلون. فلا أدري أهذا عند علمائهم، أي أن علمائهم عودوهم على هذا أو ما أدري يعني. نعم كثير نعم
الحجاز يا شيخ هذا فيه ناس يسوون
اي الله يعافيهم الله يهديهم للصواب. نعم هذا حديث واحد.
وحدثني ابو الطاهر
اي افتح الانوار ما تصل الوقع احنا بنعزلك.
وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث.
موجب العزل موجود ولا موجب العزل موجود؟ زين ان شاء الله قول ان شاء الله.
ان قتاده بن دعامه حدثه ان ابا الطفيل البكري حدثه انه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم.
في هذا دين على أن مثل هذه الأمور يتوقف فيها على التأسي فقط ولا تعلم، لكن نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، يعني لا ينفع من عظمه ولا يضر من خدعه لأنه حجر. وأما ما يفعله بعض العوام الآن تجده في وقت السعة يأتي بأطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح على رؤوسهم وصدورهم فهذا بدعة، يجب أن ينبه الإنسان على ذلك وأن يقال هذا لا أصل له، وهو بنفسه حجر لا نفع فيه ولا ضرر. لكن من تمام التذلل والتعبد لله أن يتعبد الإنسان بشيء لا يعقل معناه، فكأنه يقول وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. نعم.
حدثني وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. حدثنا خلف بن هشام والمقدمي حدثني خلف بن هشام والمقدمي نعم حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب، يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل: رأيت الأصيلع.
أما الأصلع فظاهر أنه صيغة مكبرة، وهذه ليست عيبا، لأن الصلع عند العرب محمود، كما قال الشاعر: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني أن شعره نازل على جبهته وعلى قفاه، ليس بأنزع، وهو من حصر الشعر عن مقدم رأسه. وأما قول رأيت الأصيلع فهذا التصغير للتعظيم، كما قال الشاعر: وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يعني بذلك الموت. وصغره للتعظيم لا للتحقير، لأن كل أحد يعظم الموت، إذ أن الموت يقضي على كل أحد. والحاصل أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر، ولكنه أراد أن يقطع دابر الوثنية، حيث قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويؤخذ من هذا الهدي، هدي الخليفة الراشد رضي الله عنه، أن الإنسان كلما فعل فعلا مشروعا يخشى أن يفتتن به العوام، أن يبين لهم وجه فعله حتى لا يحصل بذلك فتنة. فإن العامي قد يحمل المشروع على غير المشروع. نعم. حتى الكاف بدون ميم، احذف ميم، أخف لك وزين لنا. نعم.
المرأة تريد أن تستلم الحجر.
نعم.
يعني لا تنفركم من مزاحمة بعض الرجال، فهل يجوز لها أن تتقدم وتستلم؟
لا، نحن لا نرى أن تزاحم الرجال. أولا أنها تبتتن هي وتفتن غيره.
عادة ما ينفكر الحجر من مزاحمة.
هو عادة الآن، ولا كان بالأول أبدا، ما تجد المطاف إلا 4 أو 5 أنفار، ويمكن في غير الموسم. المهم أننا لا نقول لها لا تحاولها إطلاقا.
شيخ، ما صحت الوضعية؟
شيخ فيكم، بالنسبة لتقبيل اليد بعد استلام الركن، هل هو عام في الركنين أو خاص بالحجر الأسفل؟
لا، في الحجر الأسفل فقط. الركن اليماني ما فيه التقبيل، لا مباشرة ولا بواسطة، ما فيه إلا استلام فقط، ولا فيه إشارة أيضا لمن لم يستطع، ولا فيه التكبير. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، وضع الجبهة على الحجر الأسود ما ترون؟
فعله ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في نفسي منه شيء، يقتصر على ما ورد، على ما صح به النقل.
ما يقال بدعة يا شيخ؟
ما يقال بدعة، وقد فعله بعض الصحابة. نعم. أين الشهادة هي تنفع؟ لو شاء الله لم ينفعوا بهذه الشهادة. هذا إن صح الخبر، لأن كل الأحاديث الواردة في فضل الحجر كلها فيها نظر، ما عدا ما ثبت به السنة من التقرب إلى الله تعالى باستلامه وتقبيله. نعم.
شيخ، بعض المسلمين يرون أن وضع استلام بعض المقدسات يحصل لهم به البركة من جراء هذا العمل،
فيه رد، ما في شك انه فيه رد، وعمر خاف من مثل هذا. هذا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن وقبله، كيف بشيء لم يستلمه ولم يقبله؟ فيوجد من المسلمين الان من يستلم الحجره النبويه مع انها ما بنيت الا بعد عهد الصحابه بمئات السنين، ومنهم من يستلم ما وراء ذلك ايضا. فالحاصل انه ما في شيء مستلم ابدا او يقبل الا الحجر الاسود والركن اليماني فقط، والا فلا يستلم. حتى منبر النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي حال وجوده ولا الان غير موجود، فانه لا يستلم. خمسة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه قال رايت عمر يقبل الحجر ويقول اني لاقبلك واعلم انك حجر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزم.
الالتزام معناه كأنه أمسك بيديه بطرف الحجر وقبله.
أقرأ. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
شمت كان هذا الطواف الظاهر والله أعلم من هذا في طواف الإفاضة، إن طاف على بعيد، لأنه في طواف القدوم كان يمشي بلا شك، ودليله الرمل. في طواف الوداع من المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى الفجر تحت الكعبة، والظاهر أنه ليس على بعيد، فلعله كان حين نزل من منى إلى مكة فيكون ذلك في طواف الإفاضة، إن لم يكن هذا في إحدى عمره، ولهذا يحتاج إلى لكن هنا يقول في حجة الوداع. نعم، إذن في حجة الوداع ظهر في طواف الإفاضة. نعم شغول كيف؟ يقول الظاهر؟
لا، يقول وهذا كما في المرقات.
إيه؟ نعم.
في طواف الإفاضة لعذر به لما جاء في بعض النسخ في بعض الروايات من ذكر مرضه عليه الصلاة والسلام.
المهم أن هذا في طواف الإفاضة، وذلك بالتتبع، لأن طواف القدوم ليس براكب، وطواف الوداع كذلك ظاهر حاله أنه ليس براكب، فيبقى طواف الإفاضة. نعم.
معنى قوله حفية
الحفي معناها المهتم بالشيء والمعتني به. ما ذكر شيء نووي
عن المسألة اللي ذكرها؟ لا ما ذكر شيء.
الألمة كان نووي يا عبيد الله أيدي
قوله
قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، هذا ما بعد قرأناه، لكن يقول لأن يراه الناس ويشرفا وليسألوه، هذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا لبيان الجواز. وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا أن النبي صلى الله أنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا. وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله.
نعم. لكن ما ذكر أي الأطوفة؟
لا ما ذكر أي الأطوفة.
على كل حال الذي يظهر أنه كان في طواف الإفاضة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة وداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
اللهم صل وسلم عليه. يعني غشوه أي غطوه، كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنه، فركب لهذه المصالح الثلاث، ليراه الناس فيقصدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها، والثاني ليشرف على الناس لأنه راعيهم عليه الصلاة والسلام، فليشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم، والثالثة ليسألوه. فيستفاد من هذا الذي علل به جابر رضي الله عنه، يستفاد من هذا فوائد، منها أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبا ليراه الناس فيقتدوا به، ولهذا أصل في غير هذا الموضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثانيا أن الأسوة والراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته، لأنه ليس خبر كالمعلم. والثالث أيضا أن من احتاج الناس إليه ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف، يعني على علو، حتى يتمكن من سؤاله. وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه ليسمعوه ينبغي أن يكون على شرف، يعني عالم، حتى يتمكن من إيصال الكلام إليه. استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبا، لأن الطواف يجوز راكبا لعذر أو لغير عذر، وقالوا لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير الركوب. ولكن المشهور عندنا ما الحنابلة أن الطواف لا بد أن يكون ماشيا، يشترط أن يكون ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه. والمرض ثبت به السنة، أي بجواز الطواف راكبا للمرض، فإن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع قالت إني يا رسول الله أجدني أي مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم.
وحدثنا
نعم.
علي
قبل الحجر والتزمة. إيش؟
قبل الحجر والتزمة عن عمر، هل في ذلك أنه
على الحجر؟ لا لا يفيد. نعم. ما رأيكم المسائل البسيطة هذه؟ ما يحتاج أسئلة عليها حتى نخلص، هذه مسألة بسيطة، يعني يشكل عليكم أن الرسول طاف راكبا لهذه الأغراض؟ ما في إشكال. نعم.
وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبر المحجن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا الطواف الذي ذكرته أم سلمة هو طواف الوداع، فيستفاد منه أن طواف الوداع واجب، ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. ويستفاد منه أيضا أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه فإنه يطاف به محمولا أو يطوف راكبا، لكن الركوب الآن متعذر ما فيه إلا الحمل أو الدف. لو تحذلق متحذلق وقال إن من المهم مشروع أن يجعل المطاف متحركا بحركة الكهرباء كالدرج، في درجة لا ما ترجع تبت على الدرج وترجع بك هي، قال تسهيلا للناس نجعل شيئا يدور بالناس وهم واقفون، لأن هذا أهون عن التزاحم. وأما على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذر فهذا سائغ، وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز، على أنه ينبغي أن يمنع مطلقا، لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف الحقيقة. هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به، فهذا المشروع يعني ينبغي أن يرد جملة وتفصيلا. والحج لا بد فيه من تعب. نعم.
أوقد طرح الشيخ؟
ها؟
طرح مثل هذا؟
سمعت ما قلته.
باب بيان أن السعي بين الصفا.
طيب في هذا الحديث إفادة أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبل ذلك الشيء. لكن هل يشرع مثل الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عصا من أجل أن يمس الحجر بهذا العصا ثم يقبل العصا؟ لا يشرع، لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه، والركوب لا متعذر. ثم إن هناك فرقا بين حال الصحابة وحالنا اليوم. أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة أكثرهم جهال، لو وجدوا إنسان دخل العصا من بينهم نعم كيف لكسروها عليها أو كسروها على ظهره. نعم. فلكل مقام مقال. نعم.
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا
فيه. أيضا في قول طوف من وراء الناس إشارة إلى فائدة مهمة، وهي أن من كان على مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيه، بل يكون على طرف منهم لئلا يؤذيهم. هو لا يتأذى لأنه راكب، لكن من كان يمشي فإنه يتأذى. ومن ذلك ما يحصل أحيانا في اتباع الجنائز، تجد بعض الناس على سياراتهم، نقول لهؤلاء أبعدوا عن الناس لا تؤذونه، إما أن تتقدموا عليهم وإما أن تتأخروا كثيرا. أما كونكم من وراء الناس تؤذونهم وتجعلون الناس في قلق حين المشي، وزد على ذلك أن بعضهم ربما ينبه بالمنبه صوت السيارة، وهذا خطأ، خطأ عظيم. فقوله فقهاء رحمه الله ويسن كون المشافي أمامها والركبان خلفها، يعنون بذلك الركبان السابقين الذين لا ليسوا كركبان السيارات الآن. نعم.
باب بيان أن طواف أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا.
أيضا فيه يظهر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب القراءة في الطور، لأن جبير بن مطعم سمعه يقرأ بها في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، نعم في صلاة المغرب، وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر، وهي لا شك أنها سورة عظيمة من قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك إلى آخره، يعني آيات عظيمة لمن تدبرها. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ويقرأ بها في المغرب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا
باب ما جاء باب بيان
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون
بأن فيما كان ذاك خطأ من جهة الرسل. مش عندك كلكم في ألف؟ كان يقتضي أن نقول فيما ذاك، يعني في أي شيء كان ذاك، فهي استفهامية ما نبه عليه أحد. هامش في أبو عبيد الله ترى فيه بركة في مكان الهين ذاك أو ذلك، كان فيما بالألف أو بنون ألف. مش نمشي ها
ثبوت الألف مع الاستفهامية ما تقول الجار عليها
تحملها
على ما الموصولة، ونذيره ما مر من الحديث بما أهلنت على ما ورد في بعض الروايات.
صار منتبه لها. المهم القاعدة في مثل هذا أن تحذف الألف، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر حذفت ألف. نعم.
وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا.
في قوله على شط البحر فيها أشكال، لأن المعروف أن إساف ونائلة كان صنمين على الصفا والمروة، وهذا هو الذي جعلهم يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة، لأن الطواف بهما يشبه الطواف بالصنمين، فكرهوا ذلك. فقال الله تعالى لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ولو كان في الأصل أن الطواف بهما من أجل الصنمين. وأيضا في قوله من شعائر الله دل على أن الطواف بهما أمر عظيم، لأن الشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على ذكاء عائشة وفقهها رضي الله عنها، لأنه لو كان المعنى أن الإنسان لا حرج عليه أن يدع الطواف لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، يعني أنه لو ترك الطواف بهما فلا جناح عليه. أما هنا رفع الجناح عن الطواف فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في الطواف بهما. نعم.
النووي ذكر كلاما النووي رحمه الله ذكر كلاما في قال ان هذه غلط في
شط البحر. اي يصرح
نعم. قولها وهل تدري فيما كان ذلك، انما كان ذلك لان الانصار كانوا يهلون في الجاهليه لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة. قال القاضي عياض هكذا وقع في هذه الرواية. قال وهو غلط، والصواب ما جاء في الروايات الأخرى في الباب يهلون لمناة، وفي الرواية الأخرى لمناة الطاغية التي بمشلل. قال وهذا هو المعروف، ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا. وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج. وقال ابن الكلبي مناه صخرة لهذيل بقديد أو بقديد، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كان فيما يقال رجل وامرأة، فالرجل اسمه إساف بن بقاء ويقال ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل، قيل كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة. وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعبوا، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم. وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض.
بس الذي يظهر بأن المعنى الذي أشار إليه وهو أنهما كان على الصفا والمروة هو الصواب، لأنهما لو كان عند الكعبة لكان يذكر ذلك في الطواف بالبيت. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن
مر علي علينا في العمري أيضا في حديث من فلا عمري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذكرناه لكم، بل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أن ذلك ليس بقسم وليس هو الذي من فعله فقد أشرك. الشاهد من هذا الحديث قولها ما أتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة. ثم إن هذا الحديث السياق فيه بيان سبب آخر، أنهم كانوا يهلون لمناة فرأوا من تعظيمها أن لا يطوفوا بين الصفا والمروة لأن فيهما من إسافا ونائلة، فأنزل الله هذه الآية. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. الوقت يا شيخ
إيه ما سمعت ثم سمعتها وش بلا
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باب بيان أن السعي لا يكرر. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المراد بهذا أي في قوله أصحابه من كان قارنا أو مفردا.
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريم: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
في هذا دين على أن التلبية للقارن والمفرد وكذلك المتمتع في الحج تقطع عند رمي جمرة العقبة. وقوله حتى رمى مراد حتى ابتدأ الرمي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكرى المشروعة فيه وهو التكبير، يكبر مع كل حصاد. وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث لم يصلي في أثناء الطريق من عرفة، لأن في ذلك مشقة على الناس، فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصل إلى المزدلفة وينزل مرة واحدة. وفيه أيضا دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر، وأن الأفضل أن يؤخر الجمع حتى ينزل. ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. وفي أيضا أن الوضوء خفيف ومسبق، فإن قوله خفيفا يعني يحتمل أن يكون خفيفا بالعدد أو خفيفا في الإسباق، لكن قد جاء في رواية البخاري ولم يسبق فدل هذا على أن المراد بكونه خفيفا أي لم يسبغ فيه، يعني لم يبالغ في الماء. وفيه أيضا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج، لأنه في عبادة. فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة هو في عبادة، ومن مزدلفة إلى منى هو في عبادة أيضا. وفيه التنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح لقول أسامة الصلاة، فقال الصلاة أمامك. وفيه دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة لقوله الصلاة أمامك. وقال ابن حزم رحمه الله لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، ولكن قوله ضعيف رحمه الله. الصواب أنه تصح، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى مزدلفة، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي لئلا يخرج الوقت. وفيه أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال الصلاة، ولم يقل أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك، قال الصلاة فقط. وأيضا أردفه بقوله يا رسول الله. وهل نقول إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا؟ لا، الصواب لا، وهو الذي عليه جمهور الصحابة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، أن ينزل ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا، لكن هذا خالفه عليه الجمهور وقالوا إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا بقصد التعبد، فلا يشرع التعبد به. نعم.
عرفنا أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، لكن مر بنا في رواية إن لم أكن واهما ولم أتذكرها إلا بعد الصلاة، أنه قال طاف بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا لما غشاه الناس، فكيف يعني مع المعلوم أنه ما سعى في يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إيه، هذا من باب الجمع والتفريق، يعني هو جمع بينهما في الحكم فقط، وإن كان هذا في وقت وهذا في وقت. نعم. أن ركنية إيش؟ إيه نعم صحيح، أقسامها بأنه لا، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهم. لا لا، لأن الواجبات لو لم يفعل الإنسان جبرت بدم، يعني لو تعمد الإنسان أن لا يرمي الجمرات ما بطل حجه ولكن عليه الدم، أما هذا فيبطل حجه.
الله إليك، يحصل إذا حج الإنسان صلت معه نسبة من الأجنبيات،
يعني إذا إيش؟
إذا صلى الإنسان في عرفة،
نعم،
أو في مزدلفة،
نعم،
لأنه يصلي معه نساء أجنبيات إذا صلى جماعة،
نعم نعم،
هل يصلي معهم أو بهم أو يبعد عنهم؟
ليش؟ أليس الرسول يصلي معه النساء؟
بلى، لكنهم
هذا أحسن، حتى إذا سلم يبين لهن أنه يجب تغطية الوجه، وأن حتى الإنسان بعض النساء يشكل عليها أن المحرمة إحرامها في وجهها كما يقولون. نعم آدم. أما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم قد قدم له العشاء فتعشى ثم ثم أذن وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه لا يجمع إذا وصل في وقت المغرب. لكن في وقت الحاضر قد يقال إنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب، وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في طلب الماء، فيكون هذا الجمع للحاجة. نعم، ارفع صوتك. نعم، لا، ليس من المشروع أن يطوف بين الصفا والمروة إلا في الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف به. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد،
سبق أنه قال في اللفظ الأول حتى بلغ الجمرة، فيكون معنى قول حتى رمى أي شرع في رميه. وفي السياق الأول قال أنه نزل وبال أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه، فيه فائدتان ضاعت علينا لكن الآن نذكرهما. فيه دليل على جواز التصريح بالبول، وأنه لا بأس أن تقول بال فلان أو بلت أو ما أشبهه. ولهذا قال في الفروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء. الناس عندهم الآن يقول أريق الماء، واحد يقول طير الماء، واحد يقول طير الشراب، واحد يقول أنقض الوضوء، هذا ألطف. لكن ما دام أنها جاءت في السنة بال فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز استعانة المتوضي بغيره لقوله فصببت عليه الوضوء، وهو كذلك. لكن كما سبق في السؤال إذا كان الذي تستعين ممن يسر بطلبك إعانته فلا بأس، وإلا فلا تستعين بأحد إلا الحاجة والضرورة، هذا شيء آخر. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
في هذا الحديث إشكال، وهو قول حتى دخل محسرا وهو من منى، فهذا الإدراج لا ندري ممن، على كل حال المعروف أن محسرا ليس من منى وليس من المزدلفة، بل هو في النظر إلى مزدلفة أقرب، فهو حد فاصل بين مزدلفة ومنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الغذف الذي يرمى به الجمرة إشارة إلى أن الحصى لا يلقط من مزدلفة، وهو كذلك، فليس من السنة أن تلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة، وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد، حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعير، وإلا فليس بالسنة. وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من استحباب أن يجمع 70 حصاة، 70 ليوم العيد و63 للأيام الثلاثة بعده، فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خف كثيرا، أولا لأن الأرض صارت مسفلتة ولا يتمكن الناس من وجود الحصى، والثاني أن الناس علموا أنه ليس من السنة. وفي أيضا فيه من أنه لا يرمي لأكبر من حصى الغادر، لقوله عليكم بحصى الغادر، وهذا إغراء وإلزام. نعم.
وحدثنيه زهير.
أناخ بعيرة
أناخ
أناخ فبالة. طيب، أين الدليل؟ لا تكشف أكثر. بالعكس، فكر الموضوع يعني. نعم. أين تأخذ من المحسر أو من طريقك إلى الجمرة؟ الأمر واسع في هذا. نعم. 3.
وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك.
وحدثنا سريج بن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولو لم يكن سائرا، وهذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه إذا نزل في مزدلفة فإنه لا يلبي، وكذلك في عرفة إذا كان نازلا، وأن التلبية إنما تشرع للسائر الذي يمشي، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل يلبي حتى رمى التيمم في العقبة أنه مستمر مع، ولكن يقال إن الفضل بن عباس يحكي ما سمع، وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزدلفة إلى منى، لكن حديث ابن مسعود ظاهره أنه كان يقول في هذا المقام أي في مزدلفة لبيك اللهم لبيك، فيحتمل أنه يقول هو جالس، ويحتمل أنه يقول حين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام. نعم.
وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.
هذا ظاهره أنه لبى حين أفاق، أي حين ركب من مكانه وهو في مزدلفة صار يلبي، وكأن هذا الذي اعترض وقيل وقال أعرابي، يعني أعرابي هو، كأنه يظن أنه لما كان الحج عرفة ووصل إلى عرفة وانتهى منها أنه قد حل ولا فلا يلبي. المهم أن هذا يخفف من العموم فيما سبق، أي يخفف من الجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي في مزدلفة وهو مقيم، لأنه قال حين أفاض. نعم.
وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد، وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.